وعلى المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبرية مفصلة معكم خالد العبد الله والعناوين الرئيسية. قاليباف يلتقي في جوهانسبورغ عددا من مسؤولي جنوب أفريقيا ويبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفي إطار مجموعة بريكس. ارتفاع حصيلة الاعتداء الإجرامي في بلوتستان الباكستانية إلى 52 قتيلا وأكثر من 50 جريحا. وإصابة شاب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال قرب مستوطنة بيت إيل شمال رام الله واستمرار أعمال المقاومة بالضفة الغربية. أسعد الله مساءكم بكل خير. والآن إلى تفاصيل النشرة. على هامش انعقاد الجمعية البرلمانية التاسعة لمجموعة بريكس بجوهانسبورغ، التقى رئيس البرلمان الإيراني عددا من المسؤولين في جنوب أفريقيا. وخلال اللقاء أكد محمد باقر قاليباف أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية مع جنوب أفريقيا والتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، لافتا إلى أن ما تتمتع به إيران من موقع جيوسياسي وإمكانات متنوعة يشكل أساسا قويا لتطوير التعاون مع مجموعة بريكس. من جهتها اعتبرت رئيسة برلمان جنوب أفريقيا السيدة مابيسا نيكاكولا أن انتماء إيران لمجموعة بريكس يساعد في تعزيز قوة المجموعة وفاعلية أعضائها. بدوره وصف أموس ماسوندا رئيس المجلس الوطني لمقاطعات جنوب أفريقيا علاقات البلدين بالتاريخية معربا عن سعادته بعضوية إيران في بريكس. ارتفعت حصيلة الاعتداء الإجرامي الذي ازداد فتجمعا دينيا في إقليم بلوتستان جنوب غربي باكستان اليوم إلى 52 قتيلا وأكثر من 50 جريحا. وأعلنت الشرطة الباكستانية أن انتحاريا فجر نفسه قرب مسجد في منطقة مستونغ مستهدفا حشودا كانت تستعد للمشاركة في فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مشيرة إلى أن بين القتلى قائد شرطة المنطقة. هذا ولم تشر السلطات في إسلام أباد إلى الجهة التي يحتمل تورطها في هذه الجريمة، غير أن حركة طالبان الباكستانية كانت قد تبنت العديد من الانفجارات التي شهدها إقليم بلوتستان الجنوبي الغربي منذ بداية العام. أصيب شاب فلسطيني فجر اليوم مثل إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارة قرب مستوطنة بيت إيل شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وقد استنفر جيش الاحتلال قواته قرب المستوطنة في أعقاب عملية إطلاق النار، وتكثفت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الساعات 24 الماضية، مسجلة 15 عملا مقاوما بينها إلقاء زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في مدينة البيرة والتصدي لقوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص لدى اقتحامها بلدة طوباس. وخلال المواجهات التي شهدتها بلدة بيت أمر شمالي الخليل أصيب شابان بالرصاص الصهيوني الحي. رغم مرور 3 أيام على وقوع الحريق الذي نشب في قاعة أفراح وتسبب بفاجعة راح ضحيتها أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى، يواصل المسؤولون العراقيون تفقد ذوي ضحايا الحادث. فقد ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أنه وصل اليوم إلى قضاء الحمدانية في محافظة نينوى. تقريرنا التالي يسلط الضوء على الاهتمام الرسمي بالحادث إضافة لتداعياته العاطفية.
ما زال العراق يعيش أصداء المأساة التي شهدها جراء الحريق الذي نشب بقاعة أفراح في الحمدانية بمحافظة نينوى. ووصل رئيس الوزراء على رأس وفد وزاري للحمدانية للوقوف على تداعيات الحادث، وتشكيل لجان برلمانية وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين.
سألين تطمئنون قضية العلاج أبداً ما متأخرين به.
السيد رئيس الوزراء مهتم بهذا الموضوع. السيد رئيس الوزراء له جنبة إنسانية كبيرة. وجوده هنا بين أهلي وناسي في سهل نينوى وخاصة بين الأخوة المسيحيين هو خير رسالة بأن اليوم مصاب هو مصاب كل العراقيين وليس المسيحيين فحسب.
نقف عند هذا الحد على جميع الجهات التنفيذية متابعة هذه المنشآت وغيرها التي أنشئت سواء بموافقات رسمية أو غيرها ولم تستكمل متطلبات السلام والأمان. سوف نتابع هذه المشاريع ونحقق ونحمل ما كان سببا في إراقة دماء العراقيين الأبرياء.
ورسمت صور الوجع بتوديع الأحبة مشهدا تراجيديا على وجوه ذوي الضحايا الذين عاشوا هول الحادثة وألم الفقد. فقد واحد من الأهل يشكل فاجعة كبيرة، فكيف بمن فقد خمسة منهم بساعة واحدة وكان شاهدا على موتهم حرقا؟ هذا هو حال هذه السيدة وهي تروي مشاهد الحادثة.
يعني البيوت تيتمت، بيت تيتم من الأب والأم مفقودين معكو، بنتهم شو أقول لك مليانة حروق ظهرها وإيديها، بس ابنهم سلم. من الساحبات كانوا يطلعون النفرات من الساحبات، وأخويا واحد منهم طلع النفرات من الساحبات ونسى أمه تحترق.
وشارك آلاف الموصليين من مختلف المكونات مراسيم تشيع جماعي لعدد كبير من ضحايا الحريق، وأقيم قداس في مقبرة القيامة. الدفن أكثر من 70 ضحية هناك.
وسط أجواء الحزن والبكاء شيع أهالي قضاء الحمدانية جثث الضحايا الذي بلغ أكثر من 90 شخصا.
عشية الانتخابات المحلية في تونس تتجه أحزاب المعارضة إلى إعلان مقاطعتها للانتخابات. أكدت ذلك الصحافة التونسية مشيرة إلى أن حركة الشعب الداعمة للرئيس قيس سعيد أعلنت أنها لن تشارك باسمها. من جانبهم استبعد مراقبون وناشطون تونسيون إمكانية إجراء انتخابات في ظل التوتر السياسي الحاصل، فيما أعلن عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين المحامية إسلام حمزة أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد يخوض إضرابا عن الطعام على غرار جوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص الوطني وبقية الموقوفين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وكالوجا. وقالت الوزارة في بيان أن القوات الروسية أحبطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية بطائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية. ومن جهة أخرى نفى المسؤول في هيئة الأركان العامة للقوات الروسية فلاديمير تسيمليانسكي وجود أي خطط للتعبئة في روسيا، وقال إنه يوجد الآن ما يكفي من المتطوعين والجنود المتعاقدين وأن عدد الراغبين في الخدمة التعاقدية تزايد في الآونة الأخيرة. أعلنت الحكومة الأرمينية نزوح أكثر من 85 ألف شخص عن إقليم غرباغ إلى أرمينيا منذ يوم الأحد الماضي حتى الآن. قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إنه لن يبقى أرميني واحد في الإقليم، متهما باكو بأنها تتعمل على ترحيلهم في إطار سياسة ممنهجة للتطهير العرقي. ورد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بأن سكان الأرمن في غرباغ سيكون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو أذربيجان. أعلنت السلطات الحاكمة في النيجر مقتل 12 عسكريا وإصابة 7 آخرين في هجوم شنه مسلحون يوم أمس جنوب غربي البلاد. قال المجلس الوطني في النيجر في بيان أن إحدى الوحدات التي كانت تنفذ مهمة لتوفير الأمن في منطقة كنداجي تعرضت لهجوم من قبل مئات الإرهابيين الذين كانوا يستقلون دراجة نارية. وأكد البيان القوات النيجيرية أجبرت الإرهابيين على التراجع بعد أن قتلت نحو 100 عنصر منهم ودمرت دراجاتهم النارية وأسلحتهم. وأخيرا نقل خبراء أمميون شهادات صادمة لممارسات مهينة ضد السود في السجون الأمريكية، مطالبين بإجراء إصلاحات ضخمة في منظومة العدالة الجنائية الأمريكية للتصدي للعنصرية الممنهجة. ويقول خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن سجينات من ذوات البشرة السمراء يبقين مكبلات بالأصفاد خلال المخاض، الأمر الذي أدى إلى مفارقة مواليدهن الحياة. انتهت النشرة، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد دقائق تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:45، في تمام الساعة 5 موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. تاريخ العلم في إيران، تستمعون إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج في الساعة 5:12، يليه آفاق التقريب. تستمعون إلى برنامج همدان، بوابة الحضارة الإيرانية في الساعة 5:39، الفائزون يأتيكم في الساعة 5:51. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 6:03. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 6:10. من فكر الإمام الخميني في الساعة 6:19، رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي في الساعة 6:34. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. حلوين، سوف نحدثكم في برنامجنا لهذا اليوم عن موضوع رتب غرفتك يا صديقي. نعم، رتب غرفتك يا صديقي. أها، موضوع جميل جدا. أصدقائنا الحلوين، بعض الأطفال لا يرتبون غرفتهم فتضطر الأمهات لترتيبها وتنظيفها، والبعض الآخر أخ 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 البعض الآخر يرتبونها أحيانا ويتكاسلون أحيانا أخرى، لا أدري كيف أقول لكم، كما فعلت أنا يا أصدقاء. حسنا، لا تستعجلوا، سوف أحدثكم عن هذا الموضوع لكن بعد الحزورة، وسوف أخبركم بما فعلته ذات يوم وكم خجلت من الضيوف. الآن يا أصدقاء، قبل أن ننتقل إلى تمثيليتنا ونستمع إلى تمثيليتنا الجميلة، أريد أن أطرح عليكم ماذا؟ ها؟ حزورة؟ أحسنتم. حزورة، حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن يعطى لك؟ ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن يعطى لك؟ حسناً، فكروا جيدا يا أصدقاء، فكروا جيدا. والآن يا أصدقائنا ننتقل إلى تمثيليتنا اليوم. تمثيليتنا جميلة جدا، وأنا أرجوكم ألا تتحركوا من جنب المذياع لكي تستمعوا إلى التمثيلية حتى النهاية. أصلا استمعوا إلى كل البرنامج حتى النهاية. تمثيليتنا هي أنا وأبي وابني.
كانت أحبتي حرارة الشمس مرتفعة جدا، وكان أبو كريم أدى صلاة الظهرين وتوجه إلى عمله في المزرعة يحصد ثمارها.
ما أشد حرارة الشمس، يا الله ساعدني على تحمل هذه الحرارة.
السلام عليك يا ولدي.
وعليك السلام ورحمة الله يا أبي.
يا بني، لو تركت العمل الآن وارتحت قليلا.
ولماذا يا أبي؟ لم أنتهي بعد من عملي.
إن حرارة الشمس مرتفعة يا ولدي.
أي والله.
لماذا لا تترك العمل إلى ما بعد العصر؟ حتى يكون الجو ألطف وأحسن من الآن. فأنا خائف عليك وأخشى أن تصيبك ضربة الشمس.
دعني يا أبي، لدي عمل كثير، أرجوك دعني.
ولكن حرارة الشمس مضرة لصحتك يا بني. اترك هذا العمل إلى ما بعد العصر ليكون الجو قد تحسن والظل نزل.
يا أبي، إن كنت تتأذى أنت من حرارة الشمس فادخل البيت ودعني أواصل عملي.
ولكن يا بني إني قلق علي.
لا إله إلا الله. يا أبي يا أبي، ادخل البيت بالله عليك، كفى توجيه النصائح، لقد كبرت وأنا اليوم لي أولاد، أما زلت تنصحني وتحذرني من حرارة الشمس؟ لدي عمل كثير يا أبي، ظروف العمل صعبة جدا.
حسنا يا بني اهدأ، حفظك الله. يا ربي
شكرا يا ولدي،
إنك تعلم كم إني أحب ولدي ولا أريد له إلا الخير.
أرجوك يا أبي اذهب واتركني بحالي.
حسنا أنا ذاهب، انتبه لنفسك.
شكرا يا والدي، شكرا. حسنا.
يأس صغار الأحبة الجد من نصيحة ولده، ولكن ظل قلقا عليه من حرارة الشمس. جلس في البيت يتأمل، وإذا به التفت إلى حفيده كريم الذي كان يلعب داخل البيت.
مرحبا يا جدي.
أهلا أهلا يا كريم يا حبيبي، كيف حالك؟
بخير يا جدي، هل تأتي معي لنلعب؟
أجل بالتأكيد. حسنا، ماذا نلعب يا كريم؟
لنلعب الكرة.
حسنا حسنا، ولكن لدي شرط واحد.
وما هو يا جدي؟
شرطي هو أن تذهب عند أبيك وتعمل معه قليلا.
ها؟ ماذا تقول يا جدي؟ الجو حار جدا.
نعم أعرف ذلك يا بني، ستعود إلى البيت سريعا، لا تقلق.
حسنا حسنا.
نعم أحبتي، توجه كريم إلى المزرعة ليساعد أباه في العمل قليلا.
يا أبي يا أبي، السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي كريم، ما الذي جاء بك إلى المزرعة؟ ها؟
ساعدك الله يا أبي.
قلت لماذا جئت إلى المزرعة؟ أما تشعر بالحرارة المرتفعة؟
أجل، الشمس حارقة جدا والحرارة مرتفعة.
إذا عد إلى البيت فإن حرارة الشمس ستؤذيك. هيا يا ولدي.
كلا يا أبي، أريد أن أعمل معك.
ولكن يا ولدي، ولكن يا ولدي، حرارة الشمس مضرة لصحتك.
ولكن حرارة الشمس مضرة لصحتك، اترك هذا العمل إلى ما بعد العصر ليكون الجو قد تحسن والظل نزل.
أجل، لقد أخطأت بحق أبي، إنه كان قلقا على صحتي كما إني قلق الآن على صحة ولدي كريم. إلهي سامحني، جفوت أبي، جفوت أبي.
أبي أبي ما تفكر؟
هيا يا ولدي لندع العمل ونذهب إلى البيت وسنواصل العمل عصرا. هيا يا ولدي.
مرحى مرحى، إذا لنذهب إلى البيت ونلعب مع جدي. هيا بنا.
نعم يا ولدي. هيا هيا.
أجل أحبتي، لقد أدرك أبو كريم سوء تعامله مع أبيه الذي كان قلقا على صحته من خلال ما قام به والده من تصرف حكيم، فذهب مع كريم إلى البيت وقبل يد والده واعتذر منه اعتذارا شديدا وقال له: إنك يا أبي حكيم فعلا، تخاف علي مثل ما أنا أخاف على ولدي.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
حقيبتي ماذا بها؟ حقيبتي ماذا بها؟ حقيبتي
أحمل في حقيبتي أقلامي الملونة، أرسم فيها مطرا وغيمة ومئذنة. أحمل في حقيبتي أقلامي الملونة، أرسم فيها مطرا وغيمة ومئذنة.
حقيبتي ماذا بها؟ حقيبتي ماذا بها؟ حقيبتي
أحمل في حقيبتي دفاتر نظيفة، أرسم فيها كرة وقطة أليفة.
أحمل في حقيبتي دفاتر نظيفة، أرسم فيها كرة وقطة أليفة.
حقيبتي
ماذا بها؟ حقيبتي ماذا بها؟ حقيبتي
أحمل في حقيبتي كراسة للرسم ووردة جميلة وصورة لأمي.
أحمل في حقيبتي كراسة للرسم ووردة جميلة وصورة لأمي.
حقيبتي
ماذا بها؟ حقيبتي ماذا بها؟ حقيبتي
أحمل في حقيبتي مسطرة وأحرفا، وأقتني في جيبها أدعية ومصحفا.
أحمل في حقيبتي مسطرة وأحرفا، وأقتني في جيبها أدعية ومصحفا.
حقيبتي
ماذا بها؟ حقيبتي ماذا بها؟ حقيبتي
أحمل في حقيبتي خارطة لموطني، يخفق فيها علم بزهوه الملون.
ماذا بها؟ حقيبتي ماذا بها؟ حقيبتي
عن الحلوين. ذات يوم عدت من المدرسة، دخلت الغرفة ورميت حقيبتي في جانب من الغرفة وجوربي في جانب آخر، ووضعت ملابسي على السرير
وأخرجت كتبي ودفاتري وبعثرتها على الأرض وبدأت أقلبها. أكيد 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 الآن أنتم تخيلتم ما هو شكل غرفتي الآن. بعد أن تناولت الغداء دخلت أمي إلى غرفتي وتعجبت من الفوضى وأمرتني بترتيبها وألا أخرج من الغرفة قبل ترتيبها. فقلت لها حسنا يا ماما سأرتبها فيما بعد. ولكن جلست أرسم. سوف أتحدث لكم يا أصدقاء لكن بعد أن نستمع إلى صديقنا أحمد وأبيه. ما هو رأيكم؟ إذن هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا إلى فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي
نعم؟
أرى أمي تشتري الخضروات الورقية كل يوم وتنظفها وتغسلها، وحتى إن صديقتها عندما جاءت إلى بيتنا قدمت لها الشاي ووضعت إلى جانبه خضروات.
فهمت، قدمت لها أمك شايا مع النعناع.
ولكني رأيت أمي يا أبي تضيف النعناع إلى حساء الحبوب بعد أن تسخنه مع الزيت.
هذا صحيح يا ولدي، وكذلك نحن نضع كل يوم صحنا مليئا بالخضروات على المائدة ونأكلها مع وجبات الطعام.
وهل هي مفيدة يا أبي؟ أخبرني ما هي فوائدها.
بالتأكيد إنها مفيدة يا ولدي، ومن كثرة فائدتها يقال إنها كلمة السر للصحة.
ولماذا يا أبي؟
لكثرة فوائدها، فهي أفضل صديق للجسم لما تحتويه من فوائد.
ولكني لا أحبها لأن طعمها حار وتحرق لساني يا أبي.
ربما تغير رأيك وتبدأ بتناول القليل منها في كل وجبة إذا عرفت فوائدها.
وما هي فوائدها يا أبي؟
إنها يا ولدي تساعد على وقاية الجسم من العديد من الأمراض المختلفة، لأنها تقوي المناعة وكذلك تقوي العظام وتقضي على الجراثيم وتساعد على الشفاء من الالتهابات، وحتى إنها تحفظ الجسم من الإصابة بالسرطانات. وبالإضافة لذلك تعتبر الخضروات طبقا أساسيا في تزيين الطعام مثل الحساء وتزيين المائدة، فإن اللون الأخضر يضفي بهجة على الأطباق ويعطي جمالية كبيرة، وقد قيل إن الخضروات زينة كل مائدة.
إلهي، أنا لم أتوقع أن تكون للخضروات كل هذه الفوائد. إذن سآكل منها القليل مع كل وجبة طعام.
أحسنت.
وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات. شكرا يا أبي.
أحسنت.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أنني دخلت ذات يوم إلى غرفتي ورميت حقيبتي في جانب، وجوربي في جانب آخر، وملابسي في جانب آخر، وطلبت مني أمي ترتيب غرفتي فلم أرتبها بل جلست أرسم. بعد ساعة جاءت خالتي مع ابنتها منى، ولكن يا أصدقائنا فوجئت بخالتي وابنتها تدخل غرفتي. خجلت كثيرا 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 كثيرا، واعتذرت كثيرا 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 من خالتي. هل تعلمون لماذا؟ طبعا لأن الأشياء في غرفتي مبعثرة. أتعرفون يا أصدقائي أننا كلما ذهبنا إلى بيتهم أرى غرفة منى مرتبة ونظيفة، لهذا قمت فورا لأرتبها. فقامت منى بمساعدتي، فأخبرتها أنني أرتب غرفتي دائما، لكني تكاسلت اليوم. ومنذ ذلك الحين قررت أن أرتب غرفتي دائما. كيف حالكم يا أصدقاء؟ كيف هي غرفتكم؟ هل هي مرتبة أم هي مبعثرة؟ ها؟ لا 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 لا، أنا الآن أطلب منكم أن ترتبوا غرفكم، طبعا بعد أن تستمعوا إلى برنامجكم حديقة الأطفال. حسنا، هل تعدونني بذلك؟ أحسنتم أحسنتم يا شطار، يا حلوين، يا أصدقاء الأعزاء. الآن يا أصدقائي أكرر عليكم الحجورة لكي تفكروا بها جيدا وتصلوا إلى الإجابة الصحيحة. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن يعطى لك؟ ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن يعطى لك؟ حسنا، أعطيكم الآن توضيحا. يمكنني فقط أن أقول لكم إنه ليس شيئا ماديا. إذن فكروا جيدا حتى تصلوا إلى الحل في النهاية إن شاء الله. أحبائنا الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
أيها الأخوة والأخوات، ألتقي بكرار حيدر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كرار، لديك غرفة خاصة بك؟
نعم.
طيب، كيف تعتني بغرفة؟
علي أن لا أهملها، وعلي أن أرتبها دائما، ولا أتعب أمي أيضا في ترتيبها، أنا أساعدها.
أحسنت. يعني أنت عندما تذهب إلى المدرسة ملابسك التي تخلعها ما تعلقها في مكانها أم تتركها على الأرض؟
لا أتركها على الأرض، فأنا أعلقها.
أحسنت. من الذي علمك ترتيب الغرفة؟
أمي.
منذ متى وأنت ترتب غرفتك؟
منذ عمري 7 سنوات.
ما شاء الله. كيف ترتب غرفتك؟
أولا أبدي في الألعاب، في صندوق الألعاب.
أحسن.
ثانيا السرير.
نعم.
وملابسي الخاصة، مثلا ملابس المدرسة، ملابس البيت، كلها في مكانها.
أحسن. طيب، ما أهمية ترتيب الغرفة؟
ترتيب الغرفة يعلمنا على النظافة، ترتيب في كل حياتنا. نعم. ومثلا ترتيب جدولك. نعم. إننا نرى ملابسنا وألعابنا مرتبة وكلها في مكان نشعر فيها الراحة.
طيب، هل لديك صديق غرفته مبعثرة؟
لا.
إذا كان هكذا صديق، كيف تنصحه؟
أنصحه بأن يرتب غرفته ولا يكون مهمل، ويساعد أمه في أيضا في ترتيبها، لأن هذا الشيء يشعر أمه أيضا بالسرور والفرح. أحسن. أحسن. ويشعر بالهدوء هو أيضا، ويقدر أن يدرس كثيرا ويشعر في سعادة.
أحسن كثيرا حرار حيدر، شكرا جزيلا. شكرا. لك
أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم علينا أن نرتب غرفتنا دائما ونسمع كلام أمهاتنا أيضا. ثم إننا لا ندري، فقد يأتي ضيوف إلى الغرفة غير مرتبة، وربما يتصورون أنكم لا تعتنون دائما بترتيب وتنظيف غرفتكم. طبعا يا أصدقاء، أريد أن أقول لكم شيئا آخر أيضا. ليس فقط يجب أن نهتم بترتيب غرفتنا، علينا أن نهتم بنظافتنا نحن، بنظافة بيتنا، بنظافة مدرستنا، بنظافة مدينتنا أيضا يا أصدقاء. الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام، وأهلا ومرحبا بحفيدتي.
كيف حالك اليوم يا جدتي؟
الحمد لله، أنا بخير يا عزيزتي.
الحمد لله، سأذهب بسرعة إلى الدولاب لأستمع إلى معلومة اليوم.
حسنا حسنا يا حبيبتي الشاطرة.
حسنا. أها،
وها هي كرة اليوم سقطت من الدولاب ومكتوب عليها حرف الكاف.
ياي، حرف الكاف.
نعم، إنه حرف يوجد في كلمات مثل الكاميرا، المسكين، السمكة وغيرها.
نعم، هذا صحيح يا جدتي. وماذا لديك من معلومة لهذا اليوم تبدأ بهذا الحرف؟
حديثي سيكون حول نبي من أنبياء الله تعالى لقب بلقب كليم الله.
آه، كليم الله. أنا أعرف يا جدتي أن نبي الله موسى عليه السلام لقب بهذا اللقب.
أحسنت أيتها الشاطرة، صحيح ما قلته، فكليم الله هو النبي موسى عليه السلام.
وماذا عن حياته يا جدتي؟
وردت قصة النبي موسى عليه السلام في أماكن عديدة في القرآن الكريم، وذلك لتعطينا العبرة والموعظة يا نرمين من حياته وتعامل قومه معه، أي قوم بني إسرائيل.
هذا صحيح يا جدتي، فقومه كانوا بني إسرائيل.
أما أنا سأشرح لك عن ولادة النبي موسى ونشأته في الأوضاع الصعبة.
طيب، وأنا أستمع يا جدتي.
عزيزتي نرمين، ولد النبي موسى عليه السلام في زمان حاكم يسمى فرعون.
نعم،
وكان يظلم قومه، حيث أمر فرعون آنذاك بقتل كل مولود ذكر. لما ولد النبي موسى عليه السلام وضعته أمه في سلة وألقته في النهر. زوجة فرعون السيدة آسية كانت امرأة صالحة ومؤمنة بالله تعالى، لما رأت السلة في الماء أخذتها وطلبت من فرعون أن يسمح لإبقائه عندها.
نعم. وهل بقي موسى عليه السلام عند زوجة فرعون؟
نعم يا حبيبتي، إنها حكمة الله تعالى أن يبقى النبي حيا عند فرعون وكبر، حتى بعثه الله تعالى لنبوته ولهداية القوم.
وماذا فعل فرعون بعد ذلك يا جدتي؟
حاول أن يقف بوجه النبي موسى عليه السلام بكافة الطرق العدائية، ولكن الله تعالى ساند نبيه وساعده على مواجهته بمعجزات كثيرة.
وهل يمكن أن أتعرف على قصص أكثر عن نبي الله موسى عليه السلام يا جدتي؟
نعم يا حبيبتي، سأشرح لك أكثر عن ذلك، لكن اسمح لي أن نودع الأحباء وندعوهم أيضا أن يبحثوا أكثر عن حياة النبي موسى عليه السلام.
طيب يا جدتي، إذا إلى اللقاء يا أصدقاء.
وإلى اللقاء.
أيتهان الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ حجورتنا التي كانت تقول: ما هو الشيء الذي يؤخذ منك؟ قلت لكم بأنه ليس شيئا ماديا. أها، الجواب سهل جدا، فقط يحتاج إلى القليل من التفكير. الجواب الصحيح هو الصورة الفوتوغرافية. أحسنتم يا أصدقاء، الصورة الفوتوغرافية. عندما نريد التقاط الصورة نقول: خذ لي صورة. إذن المصور يأخذ لنا الصورة ومن بعدها يعطينا الصورة. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وحول تجليات المواجهة السياسية في سيرة الإمام السجاد عليه السلام يوضح سماحته أن مفهوم كلمة الإمام في كلام الأئمة المعصومين عليهم السلام تعني هو الإنسان المتكفل بإرشاد الناس وهدايتهم الدينية، وكذلك هو الذي يدير أمور حياتهم الدنيوية. فالإمام هو الذي نتعلم منه شؤون ديننا وبيده إدارة شؤون دنيانا. ومن هذا المنطلق قدم سماحة الإمام الخامنئي دام ظله العالي دراسة بيّن فيها الدور السلبي الذي أدته الزعامة السياسية السيئة للمجتمع، والتي أدت إلى ابتعاد الناس عن التعاليم الإسلامية المحمدية الأصيلة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
كانت الحياة الدنيوية والمادية تسري في المجتمع بحيث لا تبقي في أذهان الناس أي توجه للمسابقة في مضمار المعنويات والخيرات. وإذا وجد هذا الأمر فإنه لم يكن ليتعدى القشور والسطوح. أما بالنسبة للمفهوم الذي كان الناس يحملونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعصر المتصل به عن التوحيد والحساسية المتميزة تجاهه، فقد كانوا يفتقدونه في عصر الإمام السجاد، وهذا ما كان يستدعي التذكير حتى يرجع الأمر إلى سابق عهده، لا أن هناك أشياء محرفة ينبغي أن تصحح. وهذا بخلاف المراحل اللاحقة كمرحلة الإمام الصادق عليه السلام، لأن المسألة حينها لم تكن بهذا الشكل، فقد ظهر في ذلك الوقت الكثير من المتكلمين والمتفلسفين والمفكرين، وتحت عناوين متعددة كانوا يجلسون في المساجد الكبرى مثل مسجد المدينة وحتى المسجد الحرام ومسجد الشام، ويدرسون العقائد المنحرفة والباطلة. لقد برز حينها أناس مثل ابن أبي العوجاء يدرسون عقائد الزنادقة والإلحاد. لهذا بالتأمل بأحاديث وكلمات الإمام الصادق عليه السلام نجد بيان التوحيد والنبوة وأمثالها بصورة استدلالية، فالحاجة إلى الاستدلال ضرورية لمواجهة استدلال الخصم، وهذا ما لا نجده في كلمات الإمام السجاد عليه السلام التي كانت تعتمد على الحالة الشعورية والوجدانية التي تذكر بالقضايا الأساس. وباختصار، لم يكن عصر الإمام السجاد عليه السلام يحكي عن خروج هذا الفكر الإسلامي حتى عند الحكام إلا في بعض المواطن التي يظهر فيها مثل هذا الأمر، وذلك عندما ألقى يزيد اللعين تلك الأبيات الشعرية في حالة السكر عندما أحضر أسرى أهل البيت عليهم السلام أمامه، فقال: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ولكننا نستطيع أن نقول إن هذا الكلام كان تحت تأثير السكر، فحتى أمثال عبد الملك أو الحجاج لم يكونوا يجرؤون على إعلان مخالفتهم لفكرة التوحيد أو النبوة. لقد كان عبد الملك بن مروان يقرأ القرآن إلى درجة أنه عرف كأحد قراء القرآن، ثم عندما وصل إليه خبر تنصيبه خليفة قبل القرآن وقال: هذا فراق بيني وبينك. إن هذا ما حدث فعلا، والحجاج ابن يوسف الذي سمعتم عن ظلمه، وباليقين إن الذي سمعتموه هو أقل بكثير مما فعله، كان عندما يخطب في الناس يأمرهم بالتقوى، وهكذا نفهم سبب اعتماد الإمام السجاد عليه السلام على التذكير بالأفكار الإسلامية لإخراج الناس من مستنقع الدنيا والأهواء المادية إلى ساحة معرفة الله والدين والقرآن. كان الإمام السجاد عليه السلام يأتي على ذكر مسألة الإمامة من خلال بيانه العام الذي اتخذ أسلوب الموعظة والإرشاد، وعندما كان يتحدث مع بعض الناس يقول: أيها الناس، فكروا بالله وبالتوحيد والنبوة وبقضية الحكومة، أما إذا جاء ذلك بلغة الوعظ وعلى لسان رجل زاهد وعابد فإنه يمكن أن يقبل، وبتعبير آخر لن يثير الحساسيات. هذا نوع من بيانات الإمام السجاد عليه السلام. تحذير الخواص من الدنيا والرفاهية. وهناك خطاب موجه من قبل الإمام السجاد عليه السلام إلى مجموعة خاصة لا تعرف هويتها، ولكن من الواضح أنه كان موجها إلى مجموعة من الذين يخالفون النظام الحاكم. فمن يمكن أن يكون هؤلاء؟ هذه الخطابات وإن لم يعلم منها بالتحديد من هي تلك الفئة المخاطبة، ولكن من الواضح أنها لفئة مخالفة للنظام الحاكم، وأفرادها هم في الواقع من أتباع الإمام عليه السلام ومن المعتقدين بحكومة أهل البيت عليهم السلام. ولحسن الحظ أننا نجد في كتاب تحف العقول نموذجا لهذا النوع من الكلمات الصادرة عن الإمام السجاد عليه السلام، وذلك لأننا لا نجد في غيره من الكتب موارد أخرى من هذا النوع، بالرغم من أن هناك الكثير في حياة الإمام السجاد عليه السلام، ولكن على أثر الحوادث المختلفة التي جرت في ذلك العصر من القمع والتنكيل والاضطهاد وقتل الأصحاب زالت تلك الآثار وبقي القليل منها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
بالنخل والرمان غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان
الخامسة مساء. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى.